الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيان عبده المنزل عليه خير دليل الهادي إلى سواء السبيل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في الغدو والأصيل عدد ما أحاط به علمه وما وسعه علمه أبدا سرمدا وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في تأملنا لوحي ربنا جل جلاله وتنزيله على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مررنا على قوله جل جلاله وتعالى في علاه: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وكان قوله لا تقرب هذه الشجرة هو النهي، كما كان قوله فكلا منها هو الأمر. والتكليف في عالم الدنيا والقيام بالخلافة أيضا على ظهر الأرض يبتني على الأمر والنهي، فمنهج الله يقوم على افعلوا ولا تفعلوا. فكان هذه التجربة التي جعلها الله لأبينا آدم أوامر ونواهي ليؤدي حق التكليف والقيامة والقيام بواجب الخلافة على ظهر الأرض إذا خرج. واعتنى بقص القصة علينا لنتذكر ونتبصر ونكون على بينة في مسارنا في الحياة. ناداهما ربهما، وقد أسلفنا أن هذا تكرم وتفضل من الإله. بعد أن ذاق الشجرة وبدت لهما سوآتهما ورجع إلى ورق الجنة، ورق شجر التين يلصقان بعضه ببعض ويغطيان، وكان يلبسان حلل الجنة الفاخرة، فصار يأخذان هذه الأوراق من الأشجار ويضعانها على أبدانهما في عبرة، في حكمة، في تنبيه، في خطاب. وقلنا إن الحق تكرم علينا أيضا معشر من وقع في المعصية ليحسن المتابعة لمسلك آدم في التوبة إلى الله: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم فضلا منهم، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. بما استبطن الله في باطنه من عداوة آدم وذريته بعد ظهور الخيرية والتفضل والميزة في آدم، ومن استكن في نفوسهم سوء الحسد وظلمة تمني الشر للغير أو كراهة الخير للغير، إنما تبرز عليهم عند بروز الخيرية وبروز الميزة وبروز الاختصاص والاصطفاء. عند ذلك يظهر ما استكن في تلك الضمائر، حتى يؤخذ من سياق الآيات في قوله فيما تقدم: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أن ما جميع ما مضى عليه من العبادة كان صورة وكان في قلبه المعصية، فلذلك انتهت وحبطت تلك العبادات المظهرية الصورية بسرعة. ولو كان صادقا مع الله في سجداته لم يتراخى ويتأخر عن امتثال أمره في السجود لآدم، ولكن برز عدم صدقه وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فبرزت عليه ما استكن في فؤاده وضميره. فكان ذلك واقتضى ذلك الطرد. وذكرنا مسلك آدم المختلف مع حواء. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكان هذا القول الذي سبق إليه آدم وتابعته عليه حواء، فكان القول منهما واحد، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، مع ما تقدم في سورة البقرة من أن الذي تلقى الكلمات وألهمها آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات. وهنا قال قالا آدم وحواء، ففيه التبعية أو سراية الإلهام من آدم إلى حواء، فكان القول واحدا، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكان هذا المسلك القويم لكل من أذنب ولكل من أخطأ، اعترافه ظلمنا أنفسنا. وتحدثنا عن ظلم النفس بأن العاصي يحرم نفسه خيرا، العاصي يعرض نفسه لسوء، العاصي يفقد أنوارا تنزل على قلبه، فهو بالمعصية ظالم لنفسه، مفوت الخير عليها، حاجز بينها وبين مواصلات كريمات شريفات يواصله بها رب الأرض والسماوات جل جلاله وتعالى فعلا. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، فتستر عنا هذا العيب وتزيل عنا وصمته وعاره، تغفر لنا وترحمنا، تعوضنا خيرا عما فاتنا أو تبدل هذه السيئة إلى حسنة، لنكونن من الخاسرين. على كل حال بإقدامنا على هذه المعصية لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا جاءت بضمير الجمع اهبطوا، فكان آدم وحواء اهبطوا وإبليس معهم، إبليس معهم اهبطوا. ولكن إهباط آدم كان عن البقعة فقط، ولكن إهباط إبليس عن الرتبة، اهبط عن رتبته، هذا اهبط عن بقعته دون أن يخرج عن دائرة الفضل والإحسان والكرامة، بل برز عليه سر الاجتباء، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى جل جلاله وتعالى في علاه. وفي هذا إشارة أيضا إلى نعمة العمل بشرع الله على ظهر الأرض، فإن آدم لم يحصل أسرار الخلافة ولم يظهر عليه سر الاجتباء إلا بعدما تعرض لنزول الأرض والقيام بهذا التكليف والقيام بهذا المنهج. فنحن أمام القيام بمنهج الله على ظهر الأرض في أعلى النعم وأعظم المنن وأسمى تيجان التشريف والتكريم. ثبتنا على ما تحب، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي ذلك كان يقول العارفون ما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله. وكفاك من نصر الله لك أن لو رأيت من عاداك أو ظلمك عاملا بمعصية الله فكفاك ذلك نصر، لأن عاقبة المعصية وخيمة. فلو كان عدوك يمشي في معصية الله فقد نصرت، نصرت. الذي يمشي في المعصية إلى أين سيصل وأين سيذهب وما تكون العاقبة؟ اللهم وفقنا للطاعة وجنبنا معاصيك. وكان في دعاء نبينا الموروث الماثور عنه والذي كان يكثر ترديده وذكره، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، وفي لفظ وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فإن مصائب الدنيا في مظاهر اختباراتها وابتلاءاتها إذا لم تهن على الإنسان كان فيها معنى من الفتنة، تقلقه، تقطعه، يضطرب عندها، يتصرف تصرفا غير محمود. ولكن إذا أعطي اليقين فمصائب الدنيا مهما كبرت تهون في نظره، فتكون عليه هينة لا تزلزله ولا تزعزعه ولا تقلقه. قال الله في طائفة قبلنا: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، بل في طوائف، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فكانت المصائب الدنيوية هينة في نظرهم وما ضعفوا وما استكانوا. وهذا المعنى الذي حمله لنا ما قاله سحرة فرعون بعد أن أكرموا بنور الإيمان فأشرق يقين في قلوبهم. كانوا قبل ساعات يتروسلون إلى فرعون ويتذللون له ويتقربون: أئن لنا رأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين وسأعطيكم. وكانت القلوب متوجهة إلى هذا المستوى البشرية ومظاهر الدنيا ومظاهر الملك فيها والطلب منها هكذا. فلما داخل الإيمان قلوبهم تغير الحال تماما، جذريا. وهذا يحملنا على حسن النظر بيننا وبين ربنا في العلاقة معه. إذا أشرق نور الإيمان في قلوبنا فنرتقى ونعتلي عن أن تمتد أيدينا وذلتنا للكائنات والمخلوقات ولو في زخارف دنياها ومظاهر ملكها وحكمها وما إلى ذلك، بل تركب العين التي تبصر الحقيقة. ويتحدث عنها أولئك القوم لما صدر لهم التهديد من فرعون الذي كانوا يهابونه سابقا ويخافونه كثيرا ويرون أن الأمر بيده، ويرون أنه إن أكرمهم فقد أكرموا وإن أهانهم فقد أهينوا. تحول لهم فقال لهم وهو مهدد: لأصلبنكم في جذوع النخل لقطعن أيديكم ورجلكم من خلاف. فكان المنطق مختلف نهائيا قبل ساعات والآن. قالوا: لا ضير، ما هناك ضير. ها كيف ما في ضير؟ كان عندكم مشكلة لو فرعون يغضب عليكم، لا ما في ضير. قال: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. يقول: ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. اسمع قرارنا الآن، إيش المنطق هذا المختلف؟ لن نثرك على ما جاءنا من البينات. اتضحت سبيل لنا، موسى رسول جاء من عند الرب. من أنت ومتى خلقت ومتى جاء ملكك هذا؟ ومن أنت وما مصر وما نهرها وما ملكك؟ الله، هذا جاء من عند الله رسول، تبين الحق لنا، لن نثرك على ما جاءنا من البينات. والذي فطرنا، واحد خلقنا وأنبتنا من العدم، نثرك أنت عليه؟ أين كنت عندما كنا نطف؟ أين كنت عندما كنا علق؟ أين كنت عندما كنا مضغ؟ أين كنت عند خروجنا من بطون أمهاتنا؟ والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض. أين ذهبت هيبة القضاء الفرعوني الملكي الدنيوي السلطاني؟ قال: فاقضي ما أنت قاض. وسنحلل مستوى قضائك وغايته إلى أين؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا في جزء من الأرض في جزء من الزمن، هذا مدة قضاءك وهو قليل صغير حقير منتهي. خلاص أطرق الحقيقة، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ما في عندك قضاء في غيره. أنت ما تقضي في البرزخ، أنت ما تقضي في القيامة، أنت ما تقضي على الأرواح، أنت ما تقضي على القلوب، أنت ما تقضي على الحق، أنت تقضي في هذه الحياة الدنيا على أجساد ومظاهر وصور في زمن محدود ومكان محدود. إيش المنطق هذا المختلف تماما عن أول؟ إن لنا لأجرا بتعطينا بتفضل علينا، لا كلام ثاني، منطق آخر، نظرة أخرى تحولت. صاروا أدركوا هذه الحقيقة وذاقوا كأس اليقين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فهانت عليهم كل تهديدات فرعون وما إليه وكلامه، وقالوا: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. فلنقول لأحداث العالم: إنا آمنا بربنا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما دعوتمونا إليه من الشر. قالوا لفرعون ما أكرهتنا عليه من السحر، وخذ الخلاصة قرارنا والله خير وأبقى. فآثرنا الخير الأبقى. الله أكبر. قال اهبطوا اهبطوا، هبط الكل، ولكن اختلاف البقعة ما يضر إذا الرحمة موجودة والعلاقة بالحق محفوظة. ولذا أمر بنو آدم كلهم أن يسرعوا التوبة إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا تتمادوا فيما يغويكم ويغركم بعدوكم، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو. يأتي فيها مسألة إبليس ومعاداته، وهذا إن هذا عدو لك ولزوجك من قبل أن يهبطوا. نعم. ويأتي بعد ذلك معادات ما أتباعه من ذريته لبني آدم على وجه العموم، ويأتي معادات بعضهم لبعض أيضا من ذرية آدم وحواء. بعضكم لبعض عدو، يعادي بعضكم بعضا، ويعمل بعضكم على ضر بعض في حكمة من حكم الله اقتضتها الإرادة الأزلية أن يبقى البشرية هكذا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحمه ربك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحمه. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، فإن الذين رحمهم الله جل جلاله تتآلف قلوبهم بروح الله على الصدق مع الله، فلا يكون بينهم اختلاف يجب عداء ولا تباغضا ولا بعدا، ومعاداتهم لمن عاد الله جل جلاله هي عين رحمتهم لذلك العدو، لأنه لن ينقذ من سوءه وضره إلا بأن يصرف عن هذا المسلك، فهو العداء الذي يصرفه عنها أو يتسبب في صرفه عن هذا المسلك، فهذا الصنف من المرحومين هم الذين لا يختلفون قلوبهم مؤتلفة، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ولكن غيرهم يتعادون، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. يقول سبحانه وتعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. فجاء هذا الإهباط والإخراج بعد عرض فيه مظاهر الحرص، وقد أسلفنا القول أنه عند التحقيق يمكن الرجوع إلى أقوال الذين غاصوا على من أسرار الآية أن آدم وحواء لم يصدقوا إبليس ولم يلتفتوا إلى كلامه، ولكن دلاهما بغرور وهو التمادي في المباح حتى نسوا الشجرة، ونقلهم بالإغواء بأن يأكلوا من شجرة بالمباحات على بعلهم، حتى لما تمادوا في الأكل وصلوا إلى عند الشجرة ناسين العهد، وهذا الذي يتطابق مع قوله فنسيه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه. وأن ما مال إليه بعض المفسرين من صرف نسيه إلى أنه نسي عداوة إبليس له وما غير ذلك اجتهادات لا يؤيدها نص السياق، ولا تبرز آدم في المكانة التي أحله الله فيها وأنزله فيها. وفي ذلك عبرة أخرى، أنكم معشر بني آدم إذا لم يقدر إبليس أن يوقعكم في الحرام مباشرة، فسيفتح لكم باب التوسع الزايد عن الحاجة في المباحات من شان تنسوا وتقفزوا هنا، لأنه إذا غلبكم التوسع الزايد في المباحات يجركم هذا بطبيعته إلى أن تقسوا ما تدروا أنفسكم إلا وصلتم هناك. فيقول فلهذا تحذروا تحذروا حتى في قيامكم بالطاعة، فإنه إذا قدر أن يحرفكم أو يصرفكم إلى النقص حتى عند قيامكم بالطاعة فإنه يحاول ذلك، ويقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. فكذلك في انطلاقكم في المباحات الواسعة كونوا على بصيرة وكونوا على ذكر. ولهذا قال لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن عند انطلاقكم في المباحات وقيامكم بها كونوا ذاكرين لي أحسنكم من كيد عدوكم. حتى لا يقوى عليكم ولا يقدر عليكم. فإن نسيتموني فقد عرضتم أنفسكم لأن أنساكم، فإذا نسيتكم نسيتم أمري ونسيتم نهيي، وقدر عدوكم عليكم أن يصرفكم عن طاعتي. يقول بعد ذلك بعض المفسرين للأخذ العبرة والعظة، يقول إذا كان الحرص على البقاء في الجنة والطمع فيها أورث آدم وحواء هذا المشكلة، فكيف الحرص على الدنيا؟ حرص على الجنة وصلح مشكلة، فكيف حرص على الدنيا وطمع في الدنيا؟ وهذا طمع أيضا في أن يكون ملكين أو يكون من الخالدين. جاء في بعض القراءات من غير السبع من غير المشهورة ملكين، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين ملوكا. يدل عليه الآية الأخرى، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، على كل الأحوال. قال فإذا كان هذا الطمع في الملك في الجنة، فكيف الطمع في الملك في الدنيا؟ إلى أين يذهب بالإنسان إذا هذا أوداهم ووصل بهم إلى هذا الحد؟ ولذا قال لنا صلى الله عليه وسلم، إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة. وعلى القراءات المعروفة المشهورة أن تكون ملكين، هل الملائكة أفضل من بني آدم من الآدم من آدم حتى طمع أن يكون ملك؟ لا، فكيف طمع؟ أفضليتهم من وجه أنهم لا شهوات لهم، لا أكل المشروب صح، لكن أفضليتهم من الوجوه كلها لا، فآدم أفضل وهو الذي أمروا بالسجود له عليه السلام رضوان الله، وما كان ذلك الطمع. وعلى ما ذكرنا من كلام المحققين فإنهم لم يلتفتوا إلى قوله أن تكون ملكين ولا أن تكون من الخالدين، ولكن دلهما فنسيوه فوقعوا نسيانا. وللحق أن يؤاخذ من شاء على ما شاء، فكان ما كان، ولكن انتهى ذلك إلى اجتبائهم بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر. وذكرنا عجائب الاستقرار على ظهر الأرض، أولا في بطون أمهاتنا استقرار منه تبارك وتعالى، ولمن يتحكم في داخل رحم الأم وبطنها من أجل يمكنك لنطفتك وتحولها إلى العلقة وإلى المضغة وإلى العظام ثم اللحم ثم النفخ الروح، فإذا نفخ الروح التغذية مستمرة بحبل السرة، ومتكئ عن اليمين ومتكئ عن هاش هذا الكلام، متكئ عن اليمين ومتكئ عن تعرف تقوم وتقعد انقلب في بطن أمك الله، ويجي وقت الخروج يقول لك انقلب وخرج كذا، وعامة الذين يخرجون يقول الخروج من جهة الرأس، هات رأسك من جهة هذا انقلب وخرج رأسك كذا، إيش هذا الترتيب والتقدير؟ خرج على الأرض وجد الأرض مزودة بكل ما يحتاجه مستقر. مدة الحياة لا هي متزلزلة ولا مضطربة، والجبال أرساها وجعل هذه الأوتاد وأنبت الزرع وأوجد الماء الله، ما كل ما نحتاج إليه مستقر. بعد ذلك تموت، هات جسدك هذا قده هو أخو الأرض وابن الأرض ودخله في الأرض، والأرض تحنو عليك وتكفتك وتستر رائحتك وتحل لك الذي يحصل لك بعد الموت إن كنت ممن تأكل الأرض أجسادهم، وأما من على ظهر الأرض يخبونك يبعدوا منك ما يستطيعون، ولكن الأرض تقبلك وتسترك، وإن كنت ممن يوكل ويتحلل تحللت وأكلت أو بقي جسدك محفوظا وهي قابلتك غير متبرمة منك ولا مال لك إلى الوقت الميعاد مستقر ومن ورائهم برزخ إلى يومه ومستقر في الأرض. وإذا جاء وقت القيامة ولا خرج منها، منها خلقناكم وفيها ومنها نخرجكم، ولكم في الأرض مستقر ومتع تتمتعون به بما أنعمنا عليكم بأنواع النعم، لكن إلى حين. وما دام المتاع إلى حين فاحذر أن تتمتع بما يخالف المنهج الإلهي، لأن الحين سينتهي ونتيجة تلك المتعة سيئة، فإنه لا يتأتى أن يكون لك متاع مطلق أبدا. كل ما على ظهر الأرض من متاع محدد إلى حين. قال على الذين يحملهم في الفلك المشحون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى بس. أما واحد بيتمتع في الدنيا مستمر هذا غير موجود، ما يتأتى. وعجب لعقول الذين يفكرون في إبقاء الأجساد بواسطة إجراء هذه الدورات السائلة فيها، يقول عسى أن يأتي وقت يمكن ترجع الروح. يقول هذا الذي لا مطمع فيه، لا مطمع فيه، أنهم إليهم لا يرجعون، لا رجوع إلى الدنيا. ولكن عقل الإنسان هكذا يمشي مشيا غريبا. قال فيها تحيون، مستقر ومتاع فيها تحيون، حياتكم المرتبة للقيام بالخلافة في الأرض فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فصار الخطاب لا لآدم وحواء وحدهم، ولكن الله يخاطب الفروع في الأصول ويخاطب الجنس في الفرد من أفراد الجنس. قال هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون في القيامة. ووجه الخطاب رب الأرباب فضله، يا بني آدم، يا بني آدم، هذا أبوكم، هذا قصة بدايته وقصة خلقكم وإيجادكم وتكوينكم في الأول. يا بني آدم، أبوكم آدم تعرض لإبراز السوءة بإغواء إبليس، وأنتم على ظهر الأرض تعيشون، فاعلموا قدر نعمتنا عليكم. نخرجكم من بطون أمهاتكم عرايا والسوءات بادية، ولكن هيأنا لكم ويسرنا ما يستر عوراتكم. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، فخذوا وتجملوا باللباس الذي ألبسنا. فأول حكم ومقاصد اللباس الأرض ستر العورة، ستر العورة. فمن كان يستعمل اللباس ويجعله رقيق يكشف العورة، أو في محل مستور ومحل مكشوف مشقق يستر العورة، هذا أراد يتناقض مع الفطرة في حكمة اللباس من أصل. الله ما خلق لنا هذا اللباس إلا من أجل الستر، فإذا عادينا الستر فقد عادينا حكمة اللباس، وقد عبثنا بالنعمة. أعطاك اللباس تواري سوءتك، تقوم تكشف عورتك وتلعب بهذا اللباس، تشق من الشقاذة وتفتح من الشقاذة وترقق من الشقاذة إلى كما ترون في هذه الموضات الآن المعمولة للإغراء، للإغواء، للإنزال، للتسفيل، للترذيل. هذا يتناقض مع أصل الحكمة في وجود اللباس. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، يغطي سوءاتكم. الحمد لله. قال الله بما جعلت في حقيقة الأمر من العيب والعار في كشف السوءات، وجعلت فطركم متناسقة مع ذلك، فأحدكم يسوءه كشف عورته، أكرمتكم بما يستر هذه العورات فاستعملوا. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري يغطي سوءاتكم، وريشا، ريشا مالا وأنواعا من المتاع في الدنيا. هذا أمر. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. قال بعض أهل العلم هذا اللباس منه ما يستر عورة الظاهر، وهو هذه المواد التي نستعملها فنستر بها أبداننا ونتجمل بها في أبداننا، ومن معاني الريش أيضا الجمال. قال فلكم في اللباس ستر للعورة وجمال، كما جعل لنا أيضا في السكن، وجعل لكم يقول سبحانه وتعالى تقيكم الحر سرابيل سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فيها مصالح ومنافع، فلما ما يقينا الحر من اللباس المناسب الخفيف مع ستر العورة، وما يقينا البرد من الكثيف الغليظ، نعمة من الله، استعماله في هذه النعم عين العقل عين الحكمة عين الفطرة، وقلبه إلى شيء ثاني إلى إغراءات إلى كشف عورات، هذا خروج عن العقل عن الحكمة عن المسار الصحيح. أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، أيضا يقول هدى ومنهج نزل مع أبيكم آدم يستر عوراتكم الباطنة، ما تنكشف عوراتكم في القيامة، فأنزلنا عليكم هذا وهذا، لباس يستر عوراتكم الجسدية ولباس يستر عوراتكم الروحية القلبية، فلا تظهر لكم فضيحة في القيامة، وهو منهجنا. أيوة. لباسا يواري سوآتكم بالجمع جميع السوآت، أنزلنا والفين نزل وهو ينبت من الأرض، نزول بالإرادة الإلهية وبأسباب من السماء، فإن النبات ينبت بسبب المطر، المطر ينزل وينبت الشجرة ونخرج منها القطن وغيره ونصلح اللباس، فهو نازل، فلذلك ينسب جميع خيرات الأرض إلى السماء. ما عندنا حتى قال أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أنزلكم وأنزلنا الحديد، والحديد نحصله في الأرض، ولكن الأرض وتكوينها كله بأمر الله تبارك وتعالى يتترتب أسباب، ونزول هذه الأمطار أيضا لها تعلق بجانب الحديد وبجانب معدن الذهب والفضة وبجانب النبات وما إلى ذلك، فسبحان الحكيم الخبير جل جلاله وتعالى في علاه. وفي الحديث عن سيدنا عثمان بن عفان يقول أيها الناس اتقوا هذه السرائر، يعني الأعمال في السر وحيث لا يراكم الناس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما عمل أحد عملا في السر إلا كساه الله بردائه في العلن، وقرأ قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، يشير إلى أن صاحب التقوى يظهر عليه حسن سمته ونور وجهه، قال هذا لباس التقوى خير من هذا كله، فإن أعماله في السر من طاعة بينه وبين الله تبدو على مظهره ومحياه، سماهم فيه وجوههم كما ذكر الله تبارك وتعالى. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، اللباس الذي فيه الجمال أو المال أو أنواع المتاع كل من عندي فلا تعصوني به، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أما على قراءة ولباس أي أنزلنا لباس التقوى، فمن ذلك أيضا ما تتقون به الحر والبرد، ومن ذلك ما تتقون به الحروب من الدروع وغيره، كما قال علمناه صنعة لبوس ليحسنكم من باسكم، يدخل في هذا، ولكن القراءات الكثير ولباس التقوى ذلك خير. فعلى المعنى الأول كل هذا الذي أعطيناكم من اللباس خير منا أعطيناكم إياه فاتقون فيه، وعلى المعنى الثاني أن هذه اللباسات الظاهرة والأمتعة خير منها من المال والمتاع واللباس لباس التقوى. ولباس التقوى، لباس التقوى له مظاهر جاء في التفسير معانيه، الإيمان، الحياة، لباس التقوى، خوف الله، هذه العمل الصالح، كلها مرتبطة ببعضها البعض معاني لباس التقوى. يقول من خلعت عليه لباس التقوى فهذا لباس لا ينزع منه عند الموت، وخذ لك ما تشاء من لباسات الدنيا فسينزع منك، وما وضع على بدنك فسيتفتت في الأرض، ولكن لباس التقوى لربك باق معك وهو يستر عورتك يوم القيامة، ولباس التقوى ذلك خير. قال بعض العارفين في المعنى أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، سترنا الجميل على قبائحكم ومعايبكم وذنوبكم، وريشا قال هذا اللباس الظاهر ثياب تستركم أيضا وريشا. ولباس التقوى إذا أعطينا واحد منكم تقوانا في قلبه خير له من هذا ومن هذا كله أعظم اللباس. فلا لباس أفخر من لباس التقوى. اللهم اكسنا حلة التقوى، اللهم اجعلنا من أهل التقوى، اللهم اكسنا بهذا الكساء الجميل الطيب الحسن الذي به الفخر يوم لقائك يا عالم السر والعلن. البسنا لباس التقوى واجعلنا من أهل التقوى، واجعلنا من المتذكرين للآيات المكتفين لسبل طريقة خير البريات. من ختمت به الرسالات اللهم كما شرفتنا بالوحي فأكرمنا بالوعي، واجعلنا ممن يعمل بهذا الكتاب ويستنير بنوره ويهتدي بهديه، واجعله أمامنا يقودنا إلى الجنة، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة، واجعلنا عندك من أهله الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.